أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا بالأمس نتكلم عن حج الرسول عليه الصلاة والسلام، حج الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عزم على الحج أخبر الناس فاجتمعوا في المدينة من كل مكان يريدون أن يحجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر بالمدينة بمسجد المدينة المسجد النبوي، صلى الظهر أربعا، ثم بعد ذلك ترجل، يعني مشط رأسه والدهن ولبس إزاره ورداءه، ثم خرج بين الظهر والعصر من المدينة وصلى العصر في ذي الحليفة. ولذا نقول لإخواننا الذين يريدون الإحرام للعمرة أو للحج، لهم في المدينة أن يغتسلوا ويتنظفوا ويلبسوا ملابس الإحرام، لكن لا يعقدون النية إلا في ذي الحليفة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا نأخذ من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عزم على السفر، لكنه صلى في المدينة أربعة، الظهر أربع ركعات. ولذا نقول الأولى للإنسان، والقول الراجح، أن الإنسان إذا أراد السفر لا يقصر إلا إذا فارق عامر المدينة، أما في المدينة لا يقصر الصلاة وإنما يتمها أربعا. هذه استفدناها من كلام الرسول، من كلام المؤلف وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بعد الظهر ونزل بذي الحليفة، صلى بها العصر ركعتين ثم بات بها، وصلى المغرب والعشاء والصبح والظهر، يعني صلى بذي الحليفة خمس صلوات، ليجتمع الناس أيضا معه الذين تأخروا يلحقون به. وأيضا من كرمه عليه الصلاة والسلام كن نساؤه معه، النساء كلهن معه. ولذا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بالحج والعمرة. ما معنى أهل؟ أيوة، رفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، لأن الأنساك ثلاثة ما في أكثر منها، كل الحجاج الذين يحجون لا يزيدون عن ثلاثة، إما تمتع وإما إفراد وإما قران، وإن شاء الله سنأتي عليها إن شاء الله إما في دروسنا هذه أو في الدورة الأخرى بعد أربعة أشهر إن شاء الله، نعود إلى هذا الكتاب مرة أخرى بإذنه تعالى. فعرفنا أيها الإخوة أن الرسول حج قارنا، القول الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وقد أيد ابن القيم رحمه الله الحج القران بأحاديث صحيحة صريحة كثيرة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ابن القيم ذكر لنا أشياء جميلة جدا في غلط الذين غلطوا في عمر النبي عليه الصلاة والسلام. نحن اتفقنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمر كم؟ أربع عمر، كلها في ذي القعدة، لكن فيه ناس أيضا أخطأوا فيها، والسبب في ذلك الروايات. أحيانا الراوي يا إخوان، الراوي أحيانا يسهو، أحيانا ينسى، أحيانا يغلط، أحيانا الذين ينقلون حديثه أيضا يغلطون فيه. ولكن علماء الحديث رحمهم الله نقبوا
ونظفوا هذه الأحاديث حتى جعلوها صحيحة وافية بإذن الله في الأخطاء التي وردت في عمر النبي عليه الصلاة والسلام. خمس طوائف: طائفة يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، هذا يقول المؤلف غلط، عمره مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة. الطائفة الثانية قالوا إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضا وهم. انظروا يا إخوان إلى كلام علمانا رحمهم الله عز وجل. الشيء الغلط يقول غلط، لكن الوهم يقول إنه ليس غلط وإنما توهم ذلك، وإنما أقل من الغلط. ولذا دائما علمانا رحمهم الله يحافظون على ألفاظهم. ولذا يقول الذي قال إنه اعتمر في شوال يقول هذا وهم، والله أعلم أن بعض الرواة غلط في هذا، لأن الحديث يقول اعتكف في شهر شوال فقال اعتمر في شهر شوال، لكن هذا القول أيضا ليس بصحيح، وهذا الرد ضعيف، لأن سياق الحديث اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر: عمرة في شوال وعمرتين في ذي القعدة. هذا يدل على أن عائشة أو من دونها إنما قصد العمرة، ولذلك قال وهما، قال وهما. الثالثة، الخطأ الثالث أنه قال اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام من التنعيم بعد الحج، هذا لم يحصل، لم يحصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته اعتمر من التنعيم، ولذلك هذا خطأ، لكن بعض الصحابة اعتمروا من التنعيم. ولذا الأخطاء التي وردت إما من بعض الرواة أو من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. أيضا الرابعة يقولون إنه لم يعتمر في حجته أصلا، إنما حج فقط، وهذا أيضا غير صحيح. السنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. أيضا الخطأ الآخر في عمر الرسول عليه الصلاة والسلام إنه اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، وهذا قول أيضا بعض الحنابلة رحمهم الله، لكن الأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. عرفنا الآن الأوهام في عمر الرسول عليه الصلاة والسلام والأخطاء، ما تجد هذا الكلام في أي كتاب إلا في هذا الكتاب، ولهذا هذا الكتاب ينفع الباحثين. ولذا هذه الأوهام كلها سيرد عليها الآن، سيرد عليها ردود جميلة واضحة. أيضا في حج الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بعض الناس، طائفة قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام حج مفردا لم يعتمر معه، طائفة أخرى قالوا حج متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بعده بالحج، وهذا قاله القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وهو من كبار علماء الحنابلة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متمتعا مع أنه ساق الهدي، كان متمتعا لكن هذا التمتع حل منه ثم أحرم بالحج بعد ذلك، وهذا أيضا قول يرد عليه إن شاء الله وهو ليس بصحيح. أيضا الطائفة الثالثة قالوا حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنا، وهذا قاله ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله، وهذا أيضا له وهم في هذا الحديث وسيأتينا الرد عليه، يعني ابن قدامة وأبو يعلى سيأتي الرد عليه إن شاء الله، وهذا مذكور في كتب الحنابلة. أيضا الطائفة الرابعة قالوا حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين، وهذا أيضا غير صحيح. الطائفة الخامسة قال حج حجا مفردا واعتمر بعده من التنعيم. هذه الأوهام والخلافات في عمر عمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا في حجه عليه الصلاة والسلام. أيضا إحرام الرسول عليه الصلاة والسلام غلط فيه أناس، خمس طوائف، بعضهم يقول لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها قال لبيك اللهم عمرة، آخرون قالوا لبى بالحج وحده واستمر عليه، الطائفة الثالثة قالوا لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به، الطائفة الرابعة قالوا لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال، الطائفة الخامسة قال أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه. لكن كل هذه أوهام، الصواب كما قلنا بالأمس أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين إنشاء الإحرام من الحليفة، ولم يحل حتى حل منهما جميعا يوم النحر، والرسول عليه الصلاة والسلام طاف للعمرة والحج القران طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا وساق الهدي، طاف طوافا واحدا ثم سعى قبل الحج، وكفاه هذا السعي عن الحج، ما بقي عليه إلا طواف الإفاضة، هذا الذي دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمه علماء الحديث. ما هي أعذار الطوائف الذين قالوا بهذه الأخطاء ومنشأ الوهم والغلط الذين قالوا الرسول اعتمر في رجب؟ ما هو دليله؟ لأن الإنسان إذا قال شيء لا بد أن يكون عنده دليل، نسأله عن دليله. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في البلاد، تفرقوا في البلاد، في العراق، في الكوفة، في المدينة، حتى وصلوا إلى خراسان. وربما أن بعض الصحابة يأتي بالحديث وينسى أو يهم فيه أو يخطأ فيه وما إلى ذلك، الإنسان بشر يخطئ ويصيب. لكن إذا قال الإنسان شيئا نقول هات الدليل، وإذا جاء بالدليل نفحص هذا الدليل، إذا كان من القرآن ما في إشكال، أما إذا كان من السنة فأنتم تعرفون الغلط جاء كثير على السنة، وقد أخطأوا كثيرا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل قيض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء يبينون الصحيح من الضعيف من الموضوع وما إلى ذلك. فالذين قالوا إن الرسول اعتمر في رجب عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، لكن هذا الحديث ماذا نقول فيه؟ نقول هذا الحديث قالت أم المؤمنين عائشة هذا غلط، غلطته عائشة وغيرها، يعني أم المؤمنين عائشة قالت الرسول لم يعتمر في رجب، وردت على ابن عمر وهو جالس. هذا دليل يا إخوان إن الإنسان بشر قد ينسى وقد يهم. ما هو الرد على ابن عمر؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب كما ورد في الصحيحين صحيح مسلم والبخاري عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قلنا له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا، إحداهن في رجب، يقول فكرهنا أن نرد عليه، قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أمة أو يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، إحداهن في رجب. ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ يرحم الله أبا عبد الرحمن، تدعو له، يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد. يعني عمر الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر كان معه، كان معه. ولذا تقول وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وكذلك قال أنس وابن عباس إن عمره كلها كانت في ذي القعدة، وهذا هو الصواب. ابن عمر جالس ويسمع كلام عائشة، هل رد عليها؟ ما رد عليها ولم يقل شيئا، فدل ذلك على أنه واهم في كلامه هذا، يعني كأنه صدقها. إذن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب، والذين قالوا إنه اعتمر في رجب عندهم غلط، غير كلامهم غير صحيح. طيب الآن عرفنا الرد على الذين قالوا إنه اعتمر في رجب. العمرة الثانية والخطأ الثاني، خطأ الذين قالوا إنه اعتمر في شوال، ولذا قال المؤلف رحمه الله هذا وهم، ما قال غلط، قال وهم. ما هو عذره؟ ما رواه الإمام مالك في الموطأ، أنتم تعرفون موطأ الإمام مالك من أصح كتب الحديث، عن هشام ابن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. هذا الحديث يقول المؤلف حديث مرسل، هذا الحديث حديث مرسل. لماذا؟ لأنه يقول إما من هشام وإما من عروة، أصابه فيهما أصاب ابن عمر. ما هو الذي أصاب ابن عمر؟ ها؟ الوهم، أصاب ابن عمر الوهم. ما وقد رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة أيضا وهو غلط لا يصح رفعه. قال ابن عبد البر وليس روايته مسندا مما يذكر عن مالك في صحة النقل. ابن عبد البر من علماء المالكية يقول هذا الحديث ما صح عن الإمام مالك، وإنما نسبوه إليه، ولذا يدل على بطلان هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في شوال من عائشة وابن عباس وأنس بن مالك قالوا لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، وهذا هو الصواب. إن عمرة الحديبية وعمرة القضية كانت في ذي القعدة، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعران أيضا كانت في أول ذي القعدة. طيب ما هو وقوع الاشتباه؟ ولذلك قال هؤلاء واهموا. الاشتباه عندهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة في شوال لحنين، لغزوة حنين، وفرغ من هذه المعركة وقسم الغنائم في الجعرانة ودخل مكة معتمرا في الليل، وخرج منها أيضا من العمرة في ليل، ولذا قالوا خفيت عمرته على كثير من الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في شوال لكنه ما اعتمر إلا بعد الغزوة وهي في ذي القعدة. الآن عرفنا بطلان وهمين، الذين قالوا إنه اعتمر في رجب قلنا هذا لا يصح، الذين قالوا إنه اعتمر في شوال أيضا قلنا إنه لا يصح. أيضا الذين قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام، نصلي على رسول الله، ذكرنا يا إخوان إذا ذكرنا اسمه نصلي عليه، اللهم صل وسلم عليه، نكسب من درسنا هذا صلاة على رسول الله. يعني إذا صلينا على رسول الله 100 مرة كم يصلي علينا ربنا؟ 1000، خير كثير، الحمد لله، هذا مما أفاضه الله علينا. الأغنياء الملوك الناس ربما أنهم ينسون هذه، لكن نحن تفرغنا لهذا لنكسب الحسنات. عمر الإنسان قصير، ما يدري متى يأتيه الموت ويسافر إجباري، سفر إجباري، ويدخل غرفة صغيرة، غرفة صغيرة يمكن متر ونصف متر، لكن المهم أن الإنسان يكثر من الحسنات قدر استطاعته. أيضا الذين قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر من التنعيم بعد الحج، هؤلاء ليس عندهم دليل وليس لهم عذر، لأن هذا خلاف المستفيض من حجته، من حجته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقله أحد قط ولا قاله إمام. ولعل ظان هذا سمع أنه أفرد الحج ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له أن يخرج من التنعيم، فنزل حجة رسول الله على ذلك، وهذا عين الغلط. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في حياته من التنعيم. إذا سمعتم هذا قولوا هذا خطأ. أيضا الوهم الآخر الذين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في حجته أصلا، نحن قلنا قارن عمرة وحج وهذا هو الصحيح، لكن أيضا بعضهم يقول الرسول لم يعتمر، ما هو عذره؟ أنه لما سمع أنه أفرد الحج وعلم يقينا أنه لم يعتمر بعد حجته قال إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتفاء منه بالعمر المتقدمة، لكن الأحاديث الصحيحة ترد قوله كما تقدم من أكثر من 20 وجها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام هذه عمرة استمتعنا بها، لكن عذر هؤلاء لما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما طاف إلا طواف واحد وسعى سعي واحد قالوا هذا حج، لكن القران والإفراد لا فرق بينهما إلا في الهدي، القارن يهدي يذبح ذبيحة وأما المفرد لا يذبح، لأما السعي والطواف هو هو. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام الراجح أنه قارنا عمرة وحجا. ولذا قالت حفصة يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت بعمرتك، وقال سراقة بن مالك تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وابن عباس وكثير أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع. أيضا غلط الذين قالوا اعتمر عمره حل منها، كما قاله القاضي أبو يعلى ومن وافقه من علماء الحنابلة. عذرهم أيضا استدلوا بحديث ما صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وهذا يحتمل أنه تمتع حل منه، ويحتمل أنه لم يحل، لكن أخبر معاوية رضي الله عنه ما أسلم إلا عام الفتح يعني متأخر، أخبر معاوية أنه قصر رأسه بمشقص على المروة، وأيضا الحديث في الصحيحين دل على أنه حل من إحرامه، ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع، لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زمن الفتح محرما، ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين، أحدهما أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح وذلك في حجته، والثاني أن في رواية النساء بإسناد صحيح وذلك في أيام العشر، وهذا إنما كان في حجته. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة، على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سواء سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون منهم شيخنا أبو العباس، وقال من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي. طيب كيف نعتذر عن حديث معاوية؟ كيف نعتذر عن حديث معاوية رضي الله عنه؟ نقول إن معاوية واهم في الحجة، أيضا واهم في الحجة لعله في عمره أو في غيرها. أيضا الذين وهموا في صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال حج مفردا، بعضهم قال حج متمتعا، بعضهم قال حج قارنا، لكن قلنا الصحيح ما هو؟ أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. أما من قال إنه حج حجا مفردا لم يعتمر فيه فعذره ما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وقالوا هذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله بالحج وحده. وأيضا في صحيح البخاري هذا عذرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده، لكن أرباب هذا القول الذين يقولون الرسول لبى بالحج وحده، أرباب هذا القول عذرهم ظاهر، ولكن ما عذرهم في حكمه وخبره الذي حكم به على نفسه؟ يعني نأخذ بحكمه ولا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حكم الرسول، هذه الأحاديث التي رويت عنه حديث صحيح، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نقول ما أنت حاج مفرد يا رسول الله وإلا مفرد قارن. الرسول عليه الصلاة والسلام حكم على نفسه وأخبر قال سقت الهدي وقرنت، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه خبر من الذي يقود ناقته، الذي يقود ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال إنه قارنا، وأقرب الذي يقود ناقة أقرب الناس إليه يسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك عمرة وحجة، لكن البعيد عنه ربما يسمع لبيك حجا ولم يسمع عمرة. وأيضا يقول لبيك بحجة وعمرة، وخبر من هو أعلم الناس عنه صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب صهرة، علي بن أبي طالب زوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها. أيضا حين يخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بهما جميعا، وأيضا خبر زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمر بعمرة لم يحل منها، فلم ينكر ذلك عليها بل صدقها وأجابها بأنه مع ذلك حاج، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل يسمعه أصلا بل ينكره. أيضا يقول المؤلف رحمه الله ما عذرهم عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه يأمره فيه أن يهل بحجة في عمرة. الحديث السابق الذي قلناه بالأمس في وادي العقيق أتاني آت من ربي فأمرني أن أقول حجة في عمرة، هذا خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا خبر من أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر مع حجته وليس مع من قال إنه أفرد الحج شيء من ذلك البتة. لم يقل أحد منهم عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام إني أفرد، ولا آتاني آت من ربي يأمرني بالإفراد، ولا قال أحد ما بال الناس حلوا ولم تحل من حجتك كما حلوا هم بعمرة، ولا قال أحد سمعته يقول لبيك بعمرة مفردة البتة. وقد شهد عليه أربعة من الصحابة سمعوه أنه يخبر عن نفسه أنه قارن، ولا سبيل إلى دفع لذلك إلا بأن يقال لم يسمعوا. هؤلاء الذين رووا أنه حج مفردا لم يسمعوا. ومعلوم قطعا أن تطرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعل يظنه كذلك أولى من تطرق التكذيب. وربما أن أهم أعذارهم الذين قالوا إنه الحج مفردا إفراد أعمال الحج، يقصدون أعمال الحج واقتصاره على عمل المفرد، لأن عمل المفرد والقارن عمل ليس فيه زيادة على عمل المفرد. ومن روى عنه ما يوهم خلاف ذلك فإنه عبر بحسب ما فهمه، هذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر به بكر، ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به بأنه فسره بقوله وبدأ فأهل بالعمرة. ولذا نقول يا إخوان قولهما تمتع بالعمرة إلى الحج وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فحكيا فعله، هذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد، فلا يجوز رده بالمجمل، فلا يجوز رده بالمجمل. ولذلك نقول والذين قالوا إنه حج هذا مجمل، لكن إذا قلنا حج قارنا نقول هذا مفصل. ولذا قالوا ألا أفرد بالحج، معلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج، فمن قال أهل بالحج لا يناقض من قال أهل بهما. ولذا حصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة، الذين رووا القران أنهم أكثر، أيضا أن طرق الإخبار بذلك تنوعت، أيضا أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا، أيضا تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر، أيضا الأحاديث التي روت القران صريحة صحيحة. وهذه وذكر أدلة كثيرة رحمه الله تبين سعة علمه رحمه الله عز وجل. الآن نترك الموضوع لعبد العزيز يقرأ لنا ما تقدم ليكون فيه فائدة أكثر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل: غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف، إحداها من قال إنه اعتمر في رجب، وهذا غلط، فإن عمره مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة. الثانية من قال إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضا وهم، والظاهر والله أعلم أن بعض الرواة غلط في هذا، وأنه اعتكف في شوال فقال اعتمر في شوال، لكن سياق الحديث وقوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، عمرة في شوال وعمرتين في ذي القعدة، يدل على أن عائشة أو من دونها إنما قصد العمرة. الثالثة من قال إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة. الرابعة من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا، والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. الخامسة من قال إنه اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. فصل: ووهم في حجه خمس طوائف. الطائفة الأولى التي قالت حج حجا مفردا لم يعتمر معه. الثانية من قال حج متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بعده بالحج كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. الثالثة من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي، ولم يكن قارنا كما قاله أبو محمد ابن قدامة صاحب المغني وغيره. الرابعة من قال حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين. الخامسة من قال حج حجا مفردا واعتمر بعده من التنعيم. فصل: وغلط في إحرامه خمس طوائف، إحداها من قال لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، الثانية من قال لبى بالحج وحده واستمر عليه، الثالثة من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل.
هذا هو الإحرام يا أخوان. بعض من الناس يظن أن الإحرام لباس الإزار والرداء مثل هذا، لا، هذا ليس هو الإحرام المقصود. الإحرام المقصود النية، يعني أنك حرمت على نفسك ما كان مباحا لك، فأنت إذا دخلت في الإحرام قلت لبيك اللهم عمرة، هذا تريد العمرة، أو لبيك اللهم حجا تريد الحج، أو تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا هو الإحرام. الدخول في النسك، الإحرام هو الدخول في النسك. أما لباس هذا يمكن تلبس أي وقت، كان في زمن من الأزمنة هذا لباسهم، هذا الإحرام يلبسونه طول السنة، لكن اللباس الإحرام المقصود بالإحرام أنه التلبية، يقول الإنسان لبيك اللهم عمرة، بعضهم يقول الإهلال أهل بها لبيك اللهم حجا، فهنا الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا. الرسول عليه الصلاة والسلام هل أهل بعد ما صلى العصر وهو في مكانه في المسجد، أو أنه أهل بعدما ركب ناقته، أو أنه أهل بعدما صعد المرتفعات لأجل يسمعونها الناس؟ فيه خلافات بين العلماء رحمهم الله عز وجل، لكن ابن عباس رضي الله عنه يقول أهل بعد صلاته، أهل بعد صلاته، وأهل لما ركب، وأهل لما صعد المرتفعات لأجل يسمعه الناس. فالإنسان إذا كان يلبي بعد الصلاة، أو يلبي إذا ركب السيارة، أو يمشي بقليلا ويلبي، كله خير إن شاء الله.
الثالثة من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به. الرابعة من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال. الخامسة من قال أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه. والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام، ولم يحل حتى حل منهما جميعا، فطاف لهما طوافا واحدا، وسعى لهما سعيا واحدا، وساق الهدي كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث، والله أعلم. فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط. أما عذر من قال اعتمر في رجب، فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب متفق عليه، وقد غلطته عائشة وغيرها كما في الصحيحين عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قلنا له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أمة أو يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. وكذلك قال أنس وابن عباس إن عمره كلها كانت في ذي القعدة، وهذا هو الصواب. فصل. وأما من قال اعتمر في شوال فعذره ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. ولكن هذا الحديث مرسل وهو غلط أيضا، إما من هشام وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر، وقد رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة وهو غلط أيضا لا يصح رفعه. قال ابن عبد البر: وليس روايته مسندا مما يذكر عن مالك في صحة النقل. قلت: ويدل على بطلانه عن عائشة أن عائشة وابن عباس وأنس ابن مالك قالوا: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. وهذا هو الصواب، فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية كانتا في ذي القعدة، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة أيضا كانت في أول ذي القعدة، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو، وفرغ من عدوه وقسم غنائمهم ودخل مكة ليلا معتمرا من الجعرانة، وخرج منها ليلا، فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس، وكذلك قال محرش الكعبي والله أعلم. فصل: وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج فلا أعلم له عذرا، فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض من حجته، ولم ينقله أحد قط ولا قاله إمام، ولعل ظان هذا سمع أنه أفرد الحج ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له أن يخرج بعده إلى التنعيم، فنزل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا عين الغلط. فصل: وأما من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا فعذره أنه لما سمع أنه أفرد الحج وعلم يقينا أنه لم يعتمر بعد حجته قال إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتفاء منه بالعمرة المتقدمة. والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد قوله كما تقدم من أكثر من 20 وجها، وقد قال: هذه عمرة استمتعنا بها، وقالت حفصة: ما شأن الناس، حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، وقال سراقة ابن مالك: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران ابن حصين وابن عباس، وصرح أنس وابن عباس وعائشة أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع. فصل: وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها كما قاله القاضي أبو يعلى ومن وافقه فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وهذا يحتمل أنه تمتع تمتع حل منه، ويحتمل أنه لم يحل. فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة، وحديثه في الصحيحين دل على أنه حل من إحرامه، ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع، لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زمن الفتح محرما، ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين: أحدهما أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح وذلك في حجته، والثاني أن في رواية النساء بإسناد صحيح وذلك في أيام العشر، وهذا إنما كان في حجته. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون منهم شيخنا أبو العباس، وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي. فصل: في أعذار الذين وهموا في صفة حجه. أما من قال إنه حجا مفردا لم يعتمر فيه فعذره ما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وقالوا هذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله بالحج وحده، ولمسلم عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وفي سنن ابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وفي صحيح مسلم عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، وفي صحيح البخاري عن عروة ابن الزبير قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم إنهما لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. وفي سنن أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة ووهيب بن خالد كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقين لهلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، ثم انفرد وهيب في حديثه بأن قال عنه صلى الله عليه وسلم فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، وقال الآخر وأما أنا فأهل بالحج، فصح بمجموع الروايتين أنه أهل بالحج مفردا، فأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى، ولكن ما عذرهم في حكمه وخبره الذي حكم به على نفسه وأخبر عنها بقوله سقت الهدي وقرنت، وخبر من هو تحت بطن ناقته وأقرب إليه حينئذ من غيره، فهو من أصدق الناس يسمعه يقول لبيك بحجة وعمرة، وخبر من هو من أعلم الناس عنه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين يخبر أنه أهل بهما جميعا ولبى بهما جميعا، وخبر زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمر بعمرة لم يحل منها، فلم ينكر ذلك عليها بل صدقها وأجابها بأنه مع ذلك حاج، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على
يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أولاده بكر وسالم وأيضا مولاه نافع عن ابن عمر، هذه يقولون وطال إمام مالك السلسلة الذهبية، لكن بكر قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حج مفردا، وسالم أخوه قال إنه حج قارنا، ومولى ابن عمر نافع قال إنه حج قارنا، ما هو الذي نأخذ به؟ كلام الاثنين ولا الواحد؟ ناخذ كلام الاثنين. كلهم اخذوا من عبد الله بن عمر، يعني اولاده الاثنين ومولاه أخذوا منه، ولذلك رجحوا قول الاثنين أكثر من قول الواحد. والواحد هذا الذي قال إنه حج مفردا ظن أنه طاف طواف واحد وسعي واحد، هذا إفراد.
وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل يسمعه أصلا بل ينكره، وما عذرهم عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه يأمره فيه أن يهل بحجة في عمره، وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه أنه قرن لأنه علم أنه لا يحج بعدها، وخبر من أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر مع حجته، وليس مع من قال إنه أفرد الحج شيء من ذلك البتة، فلم يقل أحد منهم عنه إني أفردت ولا أتاني آت من ربي يأمرني بالإفراد، ولا قال أحد ما بال الناس حلوا ولم تحل من حج ولم تحل من حج من حجتك كما حلوا هم بعمرة، ولا قال أحد سمعته يقول لبيك بعمرة مفردة البتة ولا بحج مفرد، ولا قال أحد إنه اعتمر أربع عمر الرابعة بعد حجته، وقد شهد عليه أربعا من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه بأنه قارن، ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال لم يسمعوه. ومعلوم قطعا أن تطرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تطرق التكذيب إلى من قال سمعته يقول كذا وكذا وإنه لم يسمع، فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب، بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهما فإنه لا ينسب إلى الكذب. ولقد نزه الله علي وأنس والبراء وحفصة عن أن يقولوا سمعناه يقول كذا ولم يسمعوه، ونزهه ربه تبارك وتعالى أن يرسل إليه أن يفعل كذا وكذا ولم يفعله. هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم، وإنما أرادوا إفراد الأعمال واقتصاره على عمل المفرد، فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد. ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذا فإنه عبر بحسب ما فهمه، كما سمع بكر ابن عبد الله ابن عمر يقول أفرد الحج فقال لبى بالحج وحده فحمله على المعنى، وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه إنه تمتع فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر به بكر، ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به، فإنه فسره بقوله وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة رضي الله عنها فهما عروة والقاسم، وروى القران عنها عروة ومجاهد وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد، والزهري يروي عنه القران، فإن قدرنا تساقط الروايتين سلمت رواية مجاهد، وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضا، ولا ريب أن قول عائشة وابن عمر أفرد الحج محتمل لثلاثة معان: أحدها الإهلال به مفردا، الثاني إفراد أعماله، الثالث أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها، بخلاف العمرة فإنها كانت أربع مرات. وأما قولهما تمتع بالعمرة إلى الحج وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فحكي فعله فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد، فلا يجوز رده بالمجمل، وليس في رواية الأسود ابن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج عما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن، فإن القارن حاج مهل بالحج قطعا وعمرته جزء من حجته، فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج فهو غير صادق. فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمره والأسود ثم ضمتا إلى رواية عروة تبين من مجموع الروايات أنه كان قارنا وصدق بعضها بعضا، حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال بها مفردا، لوجب قطعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر اعتمر في رجب وقول عائشة أو عروة إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه، ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتها واختلفت عنهم فيها وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها. وأما قول جابر إنه أفرد الحج فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج، فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج مفردا. وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج فله ثلاث طرق، أجودها طريق الداروودي عن جعفر بن محمد عن أبيه، وهذا يقينا مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع ومروي بالمعنى، والناس خالفوا الداروردي في ذلك.
على كل يا إخواني، نحن اتفقنا على أن القول الراجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وحج قارنا وطاف بالبيت طوافا واحدا ثم سعى سعيا واحدا قبل الحج وبعد عرفات مزدلفة ومنى طاف طواف الإفاضة والوداع. هذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي صح عنه. وأما هذه الأحاديث التي وردت منها شيء مجمل أنه حج والعمرة تدخل في الحج، إذا قالوا حج رسول الله يعني أنه اعتمر وحج، ومنهم من قال أفرد الحج ومنهم من قال تمتع، وأيضا القران يسمى تمتع. ولذا التفصيل في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة هو الصحيح. ولذا اتفقنا أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم لما جاءوا هنا الذي ساق الهدي مع الرسول عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه ولم يحل إلا يوم العيد، وأما الذين جاءوا بعمرة ولم يسوقوا الهدي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.